إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلما فرغ الشيخ رحمه الله تعالى من ذكر جوازم المضارع شرع رحمه الله تعالى في بيان عدد المرفوعات مع ذكر أمثلتها. قال رحمه الله: باب مرفوعات الأسماء. المرفوعات سبعة، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدأ وخبره، واسم كان وأخواتها، وخبر إنا وأخواتها، والتابع للمرفوع، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. ويمكن أن تضيف وخبر لا النافية للجنس، واسم أحرف ليس. قال رحمه الله: باب مرفوعات الأسماء. هذا من باب إضافة الشيء إلى جنسه، يعني المرفوعات من الأسماء. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأقول قد علمت مما مضى أن الاسم المعرب يقع في ثلاثة مواقع: موقع الرفع، وموقع النصب، وموقع الخفض، ولكل واحد من هذه المواقع عوامل تقتضي. وقد شرع المصنف يبين لك ذلك على التفصيل، وبدأ بذكر المرفوعات لأنها الأشرف، وقد ذكر أن الاسم يكون مرفوعا في سبعة مواضع. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب مرفوعات الأسماء. وهذا من باب إضافة الشيء إلى جنسه، يعني المرفوعات من الأسماء. المرفوعات سبعة، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدأ وخبره، واسم كان وأخواتها، وخبر إنا وأخواتها، والتابع للمرفوع، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. ويمكن أن تضيف وخبر لا النافية للجنس، واسم أحرف ليس. قال الشارح رحمه الله تعالى: قد علمت مما مضى أن الاسم المعرب يقع في ثلاثة مواقع: موقع الرفع، وموقع النصب، وموقع الخفض، ولكل واحد من هذه المواقع عوامل تقتضيه. وقد شرع المصنف يبين لك ذلك على التفصيل، وبدأ بذكر المرفوعات لأنها الأشرف، وقد ذكر أن الاسم يكون مرفوعا في سبعة مواضع إذا كان فاعلا، ومثاله علي ومحمد في نحو قولك: حضر علي وسافر محمد، أن يكون نائبا عن الفاعل، وهو الذي سماه المؤلف المفعول الذي لم يسمى فاعله، نحو الغصن والمتاع من قولك: قطع الغصن وسرق المتاع. والمبتدأ والخبر نحو محمد مسافر وعلي مجتهد. واسم كان أو إحدى أخواتها نحو إبراهيم والبرد من قولك: كان إبراهيم مجتهدا وأصبح البرد شديدا. وخبر إن أو إحدى أخواتها نحو فاضل وقدير من قولك: إن محمدا فاضل، وإن الله على كل شيء قدير. وتابع المرفوع والتابع أربعة أنواع: الأول النعت، وذلك نحو الفاضل وكريم من قولك: زارني محمد الفاضل وقابلني رجل كريم. والثاني العطف، وهو على صنفين: عطف بيان وعطف نسق، فمثال عطف البيان عمر من قولك: سافر أبو حفص عمر، ومثال عطف النسق خالد من قولك: تشارك محمد وخالد. والثالث التوكيد، ومثاله نفسه من قولك: زارني العالم نفسه. والرابع البدل، ومثاله أخوك من قولك: حضر علي أخوك. وإذا اجتمعت هذه التوابع كلها أو بعضها في كلام قدمت النعت ثم عطف البيان ثم التوكيد ثم البدل ثم عطف النسق، تقول: جاء الرجل الكريم علي نفسه صديقك وأخوه، فتقدم النعت الكريم ثم تقدم عطف البيان علي ثم التوكيد نفسه ثم البدل صديقك ثم عطف النسق وأخوه. فإذا اجتمعت هذه التوابع كلها أو بعضها في كلام قدمت النعت ثم عطف البيان ثم التوكيد ثم البدل ثم عطف النسق. إذا أردت أن تعرب إبراهيم مخلص، فإبراهيم مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، مخلص خبر المبتدأ مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. فإبراهيم مخلص مبتدأ وخبر. كان ربك قديرا، كان فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر، رب اسم كان مرفوع بها وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، ورب مضاف والكاف ضمير مخاطب مضاف إليه مبني على الفتح في محل خفض. قديرا خبر كان منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. إن الله سميع الدعاء، إن حرف توكيد ونصب، لفظ الجلالة اسم إن منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. سميع خبر إن مرفوع به وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وسميع مضاف والدعاء مضاف إليه مخفوض بالإضافة سميع الدعاء وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة. ثم شرع المصنف رحمه الله في تفصيل ما أجمل، فبدأ بباب الفاعل. والفاعل اسم مرفوع تقدم عليه فعل مبني للمفعول، والفاعل هو صاحب الفعل الذي قام به أو وقع منه، لأنه قد ينسب الفعل للفاعل دون أن يعمله، كما تقول: انكسر الزجاج، فتقول: الزجاج فاعل، مع أنه لم يكسر نفسه، وتقول: مات الرجل، فالرجل فاعل، وهو لم يمت نفسه، يعني لم يقع الموت منه، وإنما وقع الموت عليه. فإذا الفاعل هو صاحب الفعل الذي قام به أو وقع منه، فليس دائما يكون الفاعل قد وقع منه الفعل، بل قد يقوم به الفعل. فالفاعل هو صاحب الفعل الذي قام به أو وقع منه. تقول: تحطمت الطائرة، وتقول: الطائرة فاعل، مع أن التحطم قد وقع عليها، لم يقع منها ولكن قام بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان. فالفاعل في الحديث هو حاكم، لا يقضين حاكم، لأنه صاحب الفعل الذي يقضي بين الاثنين، مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وهو مفرد، يعني ليس بمسنن ولا هو بمجموع ولا بملحق بهما. لا يقضين حاكم، فحاكم فاعل. والجملة في اللغة العربية نوعان: جملة اسمية وجملة فعلية. الجملة الاسمية هي التي تبدأ باسم، كما في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصبر ضياء. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، وبدأت هذه الجملة باسم الصبر ضياء. أما الجملة الفعلية فهي التي تبدأ بفعل، سواء كان ماضيا أو مضارعا أو أمرا. فأما الماضي فكقول ثوبان رضي الله عنه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش، يعني الذي يمشي بينهما. وهذا الحديث أخرجه أحمد والبزار والطبراني. فجملة لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلية، فعلها ماض. وقد يكون الفعل مضارعا كقول النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، كما في الصحيحين. جملة يرحم الله أخي موسى فعلية، فعلها مضارع. وقد يكون الفعل فعل أمر، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لمن باع واشترى في المسجد لا أربح الله تجارته، أخرجه الترمذي في سننه. فجملة قولوا لمن باع فعلية، فعلها أمر. الفاعل في قول ثوبان: لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الفاعل هو لفظ رسول. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله، الفاعل هنا لفظ الجلالة الله عز وجل. وكذلك قولوا لمن باع واشترى في المسجد لا أربح الله تجارتك. أقسام الفاعل: ينقسم الفاعل لانقسامات مختلفة، فينقسم من حيث كونه اسما ظاهرا أي صريحا، ومن حيث كونه مؤولا، ومن حيث كونه ضميرا. الفاعل من حيث كونه اسما ظاهرا صريحا هو أن يكون الفاعل اسما ظاهرا مذكورا، كقوله تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فلفظ الجلالة الله فاعل وهو اسم ظاهر صريح، يريد الله. الفاعل من حيث كونه مؤولا، حيث يتم تأويل الفاعل مع حرف مصدري سابق للفعل، ويؤولان على صورة المصدر. يؤول الفعل مع الحرف المصدري الذي يسبقه، يؤولان على صورة المصدر. والحروف التي تؤول هي أن وأن وما، مثل: سرني أن تعمل الخير، ويسعدني أنك تحمل هموم الأمة، ويشرفني ما أخلصت لأبناء أمتي. التأويل: سرني أن تعمل الخير، سرني عملك الخير. والتأويل: ويسعدني أنك تحمل هموم الأمة، ويسعدني حملك هموم الأمة. والتأويل: ويشرفني ما أخلصت لأبناء أمتك، ويشرفني إخلاصك لأبناء أمتك. فيتم تأويل الفعل مع الحرف المصدري السابق له على صورة المصدر، ويعرب فاعله. فتجد أن المصدر الصريح عملك مأخوذ من المصدر المؤول أن تعمل، وأيضا المصدر الصريح حملك مأخوذ من المصدر المؤول أنك تحمل، أن واسمها وخبرها. وكذلك المصدر الصريح إخلاصك مأخوذ من المصدر المؤول ما أخلصت. فيكون اسما ظاهرا صريحا، ويكون مؤولا، ويكون ضميرا. قد يكون الفاعل ضميرا سواء كان متصلا أو مستترا، مثل: تاء الفاعل وناء الدالة على الفاعلين، وكذلك ألف الاثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة المؤنثة ونون النسب. هذا في ضمير الرفع المتصل. تقول: أكرمت والدي، وتقول: هل أكرمت ضيفك، وتقول: أكرمت صديقتك، وتقول: أكرمنا الضيوف، وتقول: الزوجان أكرما أبويهما، وتقول: الجنود أكرموا قائدهم، وتقول: يا فتاة اليوم أنت تكرمين أمك، وتقول: نساء الإسلام يكرمن الرعيل الأول. جميع الضمائر المتصلة بالفعل تعرب فاعلا، وهي على الترتيب: تاء الفاعل أكرمت والدي، تاء الفاعل المتكلم، وتاء الفاعل للمخاطب المذكر: هل أكرمت ضيفك، وكذلك تاء الفاعل للمخاطبة المؤنثة: أأكرمت صديقتك، وناء الدالة على الفاعلين: أكرمنا الضيوف، وكذلك ألف الاثنين الزوجان أكرما أبويهما، وواو الجماعة في قولك الجنود أكرموا قائدهم، وياء المخاطبة المؤنثة يا فتاة اليوم أنت تكرمين أمك، ونون النسوة في قولك نساء الإسلام يكرمن الرعيل الأول. فقد يكون الفاعل ضميرا متصلا وقد يكون ضميرا مستترا، فإن لم يكن الفاعل اسما ظاهرا ولا ضميرا متصلا فهو ضمير مستتر ليس له وجود ظاهر في الكلام ويقدر على حسب المعنى، كقوله تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. فالفعل نحشر يوم نحشر فاعله ضمير مستتر تقديره نحن، عائد على الله جل وعلا، جاء جمعا للتعظيم والتقدير. نحشر نحن المتقين ونسوق نحن المجرمين. وقوله تعالى أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، الفعل أبتغي حكما، أبتغي مضارع فاعله ضمير مستتر تقديره أنا، والتقدير أفغير الله أبتغي أنا حكما، وكذا الفعل أنزل في قوله تعالى وهو الذي أنزل إليكم، أنزل فاعله ضمير مستتر تقديره هو، والتقدير الذي أنزل هو إليكم الكتاب مفصلا. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، رواه البخاري ومسلم والنسائي. فالفاعل في الحديث ضمير مستتر تقديره هو، للفاعل سأل، أن رجلا سأل، سأل فعل ماض مبني على الفتح، سأل سأل رسول الله، ورسول مفعول به منصوب وعلامة النصب الفتحة الظاهرة. أين الفاعل؟ من الذي سأل؟ سأل هو ضمير مستتر تقديره هو. وكذلك في قول الرسول صلى الله عليه وسلم تطعم، فعل مضارع لم يسبقه ناصب ولا جازم، مرفوع وعلامة الرفع الضمة الظاهرة. تطعم الطعام مفعول به منصوب وعلامة النصب الفتحة الظاهرة. أين الفاعل؟ تطعم ضمير مستتر تقديره أنت، تطعم أنت الطعام. وكذلك وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وقوله صلى الله عليه وسلم من قرأ آيات الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، الفعل قرأ، من قرأ فعل ماض فاعله ضمير مستتر تقديره هو، والتقدير قرأ هو. وأيضا الفعل يمنعه في قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه، فاعله ضمير مستتر تقديره هو. وكذلك الفعل يموت إلا أن يموت، فاعله ضمير مستتر تقديره هو، والأصل يموت هو. وقوله صلى الله عليه وسلم ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء، الفاعل ارحم، أو الفعل ارحم فعل أمر وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. وكذلك الفعل يرحمك مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، والتقدير ارحم أنت من في الأرض يرحمك هو من في السماء. أحكام تأنيث الفعل، إذا دل الفاعل على تأنيث فيجب تأنيث الفعل أيضا، إذا دل الفاعل على تأنيث فيجب تأنيث الفعل أيضا. فإن كان الفعل ماضيا لحقت آخره تاء التأنيث الساكنة، مثل نجحت عائشة وصامت هند. أما إذا كان الفعل مضارعا لحقت أوله تاء متحركة مثل تنجح عائشة وتسافر فاطمة وتصوم هند. إذا دل الفاعل على تأنيث فيجب تأنيث الفعل أيضا، فإن كان الفعل ماضيا لحقت آخره تاء التأنيث الساكنة نجحت سافرت صامت، هذا فعل ماض فتلحق آخره تاء التأنيث الساكنة. أما إذا كان الفعل مضارعا لحقت أوله تاء متحركة تنجح تسافر تصوم. أولا وجوب تأنيث الفعل، يجب تأنيث الفعل أي إذا كان الفعل ماضيا لحقت آخره تاء التأنيث، وإذا كان مضارعا لحقت تاء التأنيث أولا. ويؤنث الفعل وجوبا في الحالات الآتية: إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا ظاهرا متصلا بالفعل سواء كان مفردا أو مثنى أو جمع مؤنث سالمة مثل جاءت عائشة، فهذا مؤنث حقيقي ظاهر متصل بالفعل، يعني لم يفصل بينه وبين الفعل بفاصل، تقول جاءت عائشة، جاءت بنتان، جاءت بنات، فسواء كان مفردا كما في عائشة أو مثنى مثل بنتان جاءت بنتان، أم كان جمع مؤنث سالما كما في جاءت بنات، فيجب تأنيث الفعل. إذا كان الفاعل ضميرا مستترا يعود على مؤنث حقيقي أو مجازي تقول عائشة نجحت، أين الفاعل؟ نجحت، هذا فعل، وهذه تاء التأنيث الساكنة نجحت، أين فاعل هذا الفعل؟ كل فعل لابد له من فاعل، فأين فاعل هذا الفعل؟ ضمير مستتر وجوبا تقديره هي، نجحت هي، الشمس طلعت، الشمس طلعت، ليس الفاعل الشمس وإنما ضمير مستتر تقديره هي يعود على الشمس، لأن هذه الجملة جملة اسمية ليست جملة فعلية. عائشة نجحت، صحيح أنك ستقول بعد ذلك والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ، من الفعل والفاعل، أين الفاعل؟ ضمير مستتر وجوبا تقديره هي، الشمس طلعت أي طلعت هي، وكذلك عائشة نجحت أي نجحت هي. فإذا كان الفاعل ضميرا مستترا يعود على مؤنث حقيقي كما في قولك عائشة نجحت، فهنا ضمير مستتر يعود على عائشة مؤنث حقيقي، الشمس طلعت، الشمس مؤنث مجازي ليست بمؤنث حقيقي، ولكن الضمير المستتر يعود على الشمس، فحينئذ يجب تأنيث الفعل. لا يجوز أن تقول الشمس طالعة ولا أن تقول عائشة نجحة، بل يجب أن تؤنث الفعل. كيف يؤنث الفعل؟ إذا كان ماضيا لحقت آخره تاء التأنيث الساكنة، وإذا كان مضارعا كيف يؤنث؟ يكون في أوله تاء متحركة، تقول تنجح تطلع، تطلع الشمس، تنجح عائشة، فلا بد من تأنيث الفعل إذا كان الفاعل ضميرا مستترا يعود على مؤنث حقيقي أو مجازي. كذلك إذا كان الفاعل ضميرا يعود على جمع مؤنث سالم أو جمع تكسير غير عاقل إلا أنه يؤنث بالتاء أو نون النسو، تقول في حالة الماضي البنات سافرنا، البنات سافرت، وتقول البنات تسافر، البنات يسافرن في حالة المضارع، فالفاعل ضمير مستتر يعود على جمع مؤنث سالم وهو البنات. فإذا كان الفاعل ضميرا يعود على جمع مؤنث سالم كما في قولك البنات سافرنا أو البنات سافرت، البنات تسافر، البنات يسافرن، فهذا حينئذ لابد من تأنيث الفعل معه. تقول الجمال سارت وتقول الجمال سرنا، فتقول الجمال تسير، الجمال يسرن. هذا جمع تكسير لغير العاقل، إلا أنه يؤنث بالتاء أو نون النسوة. فالفاعل ضمير يعود على جمع تكسير غير عاقل وهو الجمال، الجمال سارت، الجمال سرنا، وتقول الجمال تسير في حالة المضارع، الجمال يسرن. إما أن يكون مؤنثا على هذا النحو بالتاء أو يكون بإلحاق نون النسوة بآخره، يسرن. وكذلك سرنا في المضارع وفي الماضي. فهذه هي المواضع التي يجب فيها تأنيث الفعل. إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا ظاهرا متصلا بالفعل، سواء كان مفردا أو مثنى أو جمع مؤنث سالما كما مر، جاءت فاطمة، جاءت بنتان، جاءت بنات، فيجب تأنيث الفعل في هذه الحال. وأيضا يجب تأنيث الفعل إذا كان الفاعل ضميرا مستترا يعود على مؤنث حقيقي أو مجازي. عائشة نجحت، الشمس طلعت. إذا كان الفاعل ضميرا يعود على جمع مؤنث سالم أو جمع تكسير غير عاقل، إلا أنه يؤنث بالتاء أو نون النسوة، تقول البنات سافرنا أو البنات سافرت، وتقول البنات تسافر والبنات يسافرن، تقول الجمال سارت، الجمال سرن، الجمال تسير، الجمال يسرن. ففي المثال الأول تجد جمع مؤنث سالما، وفي الثاني تجد جمع تكسير لغير العاقل إلا أنه يؤنث بالتاء أو نون النسوة. الجمال سارت، الجمال سرنا، هذا في حالة الماضي. وأما في حالة المضارع فتقول الجمال تسير، الجمال يسرن. هذه مواضع وجوب تأنيث الفعل. وأما جواز تأنيث الفعل فله مواضع أيضا. الفعل يؤنث بوضع تاء تأنيث ساكنة في آخره إذا كان الفعل ماضيا، وتوضع هذه التاء في أوله إذا كان مضارعا ولكنها تاء متحركة. وهناك حالات يجوز فيها تأنيث الفعل، أي قد توضع التاء سواء في أوله أو في آخره على حسب نوع الفعل من ماض ومضارع، وقد لا توضع، فقد توضع وقد لا توضع. فهذه حالات جواز توضع أو لا توضع، يعني يجوز أن يؤنث ويجوز ألا يؤنث. وأما الحالات التي مر ذكرها فهي حالات وجوب يجب فيها تأنيث الفعل. الحالات التي يجوز فيها تأنيث الفعل: إذا كان الفاعل مؤنثا مجازيا ظاهرا. التأنيث أفصح في قولك طلعت الشمس، ولذلك أدرجت في حالة الوجوب، تقول طلعت الشمس، وتقول طلع الشمس، وكذلك تطلع الشمس يطلع الشمس، تقول طلعت الشمس على التأنيث، على تأنيث الفعل. طلعت فتلحق في آخر الفعل تاء التأنيث الساكنة طلعت، ولكنها مكسورة هنا لالتقاء الساكنين، طلعت الشمس، وتقول طلع بالتذكير، تذكير الفعل، تقول طلع، طلع الشمس، وتقول تطلع في حالة المضارع، تطلع الشمس، وتقول يطلع الشمس، ولكن التأنيث أصل.
إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا وفصل بينه وبين فعله فاصل، مثل حضر المؤتمر امرأة، وحضرت المؤتمر امرأة، فتقول حضر الدرس امرأة، ففصل بين الفعل والفاعل مع أن الفاعل مؤنث حقيقي، ولكن فصل بينه وبين فعله، فصل بين الفاعل وهو مؤنث حقيقي، فصل بينه وبين فعل، فحينئذ يجوز تأنيث الفعل ويجوز ألا يؤنث الفعل، فتقول حضر الدرس امرأة وحضرت الدرس امرأة، وتقول تحضر الدرس امرأة، وتقول يحضر الدرس امرأة، فيجوز التأنيث ويجوز عدمه إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا وفصل بينه وبين فعله بفاصل، وأيضا إذا كان الفاعل مذكرا مجموعا بالألف والتاء، تقول في جمع طلحة الطلحات، وطلحة مذكر ولكنه مؤنث لفظي، يعني هو مؤنث في اللفظ فقط، وطلحة اسم رجل، فتقول عند الجمع جمع طلحة طلحات، فتقول حضر الطلحات وحضرت الطلحات، وتقول يحضر الطلحات وتحضر الطلحات، فيجوز التأنيث ويجوز عدمه إذا كان الفاعل مذكرا مجموعا بالألف والتاء. وكذلك إذا كان الفاعل مؤنثا ظاهرا والفعل نعمة وبئس أو ساء، تقول نعم الفتاة هند أو نعمت الفتاة هند، وتقول بئس المرأة دعد أو بئست المرأة دعد، أو تقول ساء المرأة دعد أو ساءت المرأة دعد. التأنيث ها هنا أفصح إذا كان الفاعل مؤنثا ظاهرا والفعل نعمة أو بئس أو ساء، فيجوز أن تؤنث ويجوز أن لا تؤنث، تقول بئس المرأة وبئست المرأة، وتقول نعمة الفتاة ونعمة الفتاة، وتقول ساء المرأة أو ساءت المرأة، فيجوز أن تؤنث ويجوز أن تذكر، ولكن التأنيث ها هنا أفصح، كما أن التذكير أفصح في حالة ما إذا كان الفاعل مذكرا مجموعا بالألف والتاء حضرت طلحات، التذكير أفصح، وأما في حالة ما إذا كان الفاعل مؤنثا ظاهرا والفعل نعمة أو بئس أو ساء فالتأنيث أفصح، تقول نعمة الفتاة وبئست المرأة وساءت المرأة، ويجوز أن تقول نعمة الفتاة وبئس المرأة وساء المرأة، ولكن التأنيث أفصح. إذا كان الفاعل جمع تكسير لمؤنث أو لمذكر فيجوز حينئذ تأنيث الفعل ويجوز ألا يؤنث، تقول حضر الفواطم وحضرت الفواطم، جمع تكسير لمؤنث فاطمة، فتقول حضر الفواطم وحضرت الفواطم، وتقول جاء الرجال وجاءت الرجال، جمع تكسير لمذكر رجل. فإذا كان الفاعل جمع تكسير لمؤنث أو لمذكر فيجوز حينئذ تأنيث الفعل، والأفضل التذكير مع المذكر والتأنيث مع المؤنث، فتقول حضرت الفواطم هذا هو الأفضل، وتقول جاء الرجال، ولكن لو قلت حضر الفواطم وجاءت الرجال فهذا جائز، ولكن الأفضل التذكير مع المذكر والتأنيث مع المؤنث. إذا كان الفاعل ضميرا يعود على جمع التكسير لمذكر عاقل، مثل الرجال جاءوا، الرجال جاءت، يجوز إذا كان الفاعل ضميرا يعود على جمع التكسير، فجاءوا الواو هذه فاعل يعود على الرجال، الرجال جاءوا. إذا كان الفاعل ضميرا يعود على جمع التكسير لمذكر عاقل تقول الرجال جاءوا، كذلك الرجال جاءت، الرجال جاءت، فجاء فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر يعود على الرجال. فإذا كان الفاعل ضميرا يعود على جمع التكسير لمذكر عاقل يجوز حينئذ أن يؤنث الفعل ويجوز ألا يؤنث. إذا كان الفاعل ملحقا بجمع المذكر السالم أو بجمع المؤنث السالم، الأول مثل جاء البنون، يجوز جاءت البنون، جاء البنون، جاءت البنون. ومن التأنيث قوله تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، فآمنت جاء مؤنثا مع الفاعل الملحق بجمع المذكر السالم وهو بنو، وحذفت النون للإضافة وأصلها بنون، بنون، ولكن لما أضيفت إلى إسرائيل حذفت النون، ولكن الأصل بنون إسرائيل، عند الإضافة لابد من حذف النون، بنو إسرائيل. والثاني مثل سافر أولاة العلم بالتذكير، وسافرت أولاة العلم بالتأنيث. فإذا كان الفاعل ملحقا بجمع المذكر السالم أو بجمع المؤنث السالم يجوز تأنيث الفعل. هذه المواضع التي يجوز فيها تأنيث الفعل، وقد مر قبل ذلك المواضع التي يجب فيها تأنيث الفعل. إذا عرفت هذا عرفت تنوع الأساليب في هذه اللغة الشريفة عندما يمر عليك أمثال هذه الأمور التي يؤنث فيها الفعل جوازا في بعض الأحيان، وتقف أن تقول هذا خطأ، يعني عندما تقول حضر الفواطم تقول حضر هذا الفعل ينبغي أن يلحق به تاء التأنيث حضرت الفواطم، وعندما تقول جاءت الرجال جاءت الرجال فتقول الرجال جمع مذكر سالم، فلما نأتي بتاء التأنيث مع الفعل ها هنا جاءت الرجال، ولكن هذا على سبيل الجواز. حذف الفعل العامل في الفاعل، قد يحذف عامل الفاعل أي الفعل جوازا ووجوبا، حذف عامل الفاعل جوازا، يحذف الفعل وهو عامل الفاعل يعني الذي يعمل فيه الرفع، عندما تقول حضر محمد فمحمد مرفوع على الفاعلية لأنه هو الذي وقع منه الحضور، فهل يجوز حذف هذا الفعل؟ حذف عامل الفاعل جوازا إذا دلت عليه قرينة. فأنت تسأل تقول من سافر فيقال محمد، فالفعل العامل محذوف تقديره سافر محمد، فعندما تسأل وتقول من سافر فيقال لك محمد أي سافر محمد، فحذف الفعل وهو العامل في الفاعل. وكقوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. لفظ الجلالة الله فاعل لفعل محذوف جوازا تقديره خلقها الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. أنت لابد من معرفتك لأمثال هذه الأمور لأنك تخطئ في الإعراب إذا لم تعرف، يعني لا يقول الله الله، فأنت بين أن تقول لفظ الجلالة مبتدأ ثم تقدر بعد ذلك ما تقدر فهذا خطأ، وإنما لفظ الجلالة فاعل لفعل محذوف جوازا تقديره خلقها الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن خلقها الله، لا يقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. حذف عامل الفاعل وجوبا، مرة حذفه جوازا، وذلك إذا دلت عليه قرينة، كما في قولك من سافر فيقال محمد، حذف عامل الفاعل وجوبا، يحذف الفعل وهو عامل الفاعل، يحذف الفعل وجوبا إذا وقع الاسم المرفوع بعد أداة من الأدوات التالية: إن، وإذا، ولو. كقوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. وإن أحد، أحد هذه فاعل لفعل محذوف تقديره استجارك، دل عليه الفعل استجارك والفاعل واقع بعد إن. وإن أحد، أحد هذه فاعل لفعل محذوف، وإن أحد من المشركين استجارك فأجر، التقدير وإن استجارك أحد من المشركين استجارك فأجر، فبعد إن يحذف الفعل وجوبا وعليه. فأنت إذا أردت الإعراب تخطئ كثيرا إن لم تعلم هذا. وإن أحد، أحد هذه ما إعرابها؟ فاعل. أين الفعل؟ فاعل لفعل محذوف تقديره استجارك، دل عليه الفعل استجارك المذكور. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. وكذلك بعد إذا، كما في قوله تعالى: إذا السماء انفطرت. كلمة السماء إذا أردت الإعراب، إذا السماء، إذا قيل لك أعرب السماء، السماء فاعل لفعل محذوف تقديره انفطرت، دل عليه انفطرت الثانية، والتقدير إذا انفطرت السماء انفطرت، فبعد إذا يحذف الفعل ويعرب ما بعدها، فما ها هنا يعرب فاعلا. وكقول الشاعر: إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل. وكذلك كما في قولك: سأزورك لو ضيفك سافر. فضيفك فاعل لفعل محذوف يفسره الفعل سافر، فالتقدير سأزورك لو سافر ضيفك سافر، فيحذف عامل الفاعل وهو الفعل وجوبا إذا وقع الاسم المرفوع بعد أداة من الأدوات التالية: إن، إذا، لو. فيكون ما بعدها، أعني الاسم المرفوع، يكون فاعلا. لماذا؟ لفعل محذوف ويدل عليه المذكور بعده. نعود إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب الفاعل. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. الفاعل له معنيان، أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي. أما معناه في اللغة فهو عبارة عمن أوجد الفعل، وأما معناه في الاصطلاح فهو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، اسم مرفوع يذكر قبله فعله. هل هذا دائما؟ مرة أنك تعرب إذا السماء انفطرت، تقول السماء فاعل، لماذا؟ لفعل محذوف. والشيخ يقول في تعريف الفاعل: الاسم المرفوع المذكور، والمذكور ضد المقدر، فإذا المذكور قبله فعله. ولكن قد يكون هنا نوع من أنواع الاختصار، أو أنه يريده على نحو من الأنحاء. فالمعنى في الاصطلاح كما قال المصنف: الاسم المرفوع ولا يكون الفاعل إلا مرفوعا، الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. الاسم يخرج الفعل والحرف، فلا يكون واحد منهما فاعلا، وهو يشمل الاسم الصريح والاسم المؤول بالصريح. أما الصريح فنحو نوح وإبراهيم في قوله تعالى: قال نوح وإذ يرفع إبراهيم. فنوح وإبراهيم كلاهما فاعل وهو اسم صريح. المؤول بالصريح كما مر فنحو قوله تعالى أولم يكفهم أنا أنزلنا، فأنا حرف توكيد ونصب، ونا اسمه مبني على السكون في محل نصب، أنزلنا فعل ماض وفاعله، والجملة في محل رفع خبر أن، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر فاعل ليكفي، والتقدير أولم يكفهم إنزالنا. ومثاله قولك يسرني أن تتمسك بالفضائل، وقولك أعجبني ما صنعت، والتقدير فيهما يسرني تمسكك وأعجبني صنعك، وقد مر ذلك مفصلا على نحو مقرب. أن وأن وما المصدرية، فتؤول هذه مع ما بعدها مما دخلت عليه من فعل تؤول باسم أو بمصدر، وهذا المؤول بالصريح هو الفاعل، فالفاعل إما أن يكون صريحا وإما أن يكون مؤولا بالصريح. الاسم يخرج الفعل والحرف، لا يكون واحد منهما فاعلا، يشمل الاسم الصريح والاسم المؤول بالصريح. المرفوع يخرج ما كان منصوبا أو مجرورا، فلا يكون واحد منهما فاعلا. المذكور قبله فعله يخرج المبتدأ، واسم إن وأخواتها فإنهما لم يتقدمهما فعل البتة، ويخرج أيضا اسم كان وأخواتها واسم كاد وأخواتها، فإنهما وإن تقدمهما فعل فإن هذا الفعل ليس فعل واحد منهما. والمراد بالفعل ما يشمل شبه الفعل كاسم الفعل في نحو هيهات العقيق وشتان زيد وعمرو، واسم الفاعل في نحو أقادم أبوك، فالعقيق وزيد مع ما عطف عليه وأبوك كل منها فاعل. فيقول يشمل شبه الفعل كاسم الفعل واسم الفاعل وكذلك الفعل. المراد بالفعل ما يشمل شبه الفعل كاسم الفعل في نحو هيهات العقيق وشتان زيد وعمر، واسم الفاعل في نحو أقادم أبوك، فالعقيق وزيد مع ما عطف عليه وأبوك كل منها فاعل. المذكور قبله فعله ويشمل شبه الفعل كما مر، المذكور قبله فعله أو شبه الفعل كما في كلام الشارح رحمه الله تعالى. ثم ذكر أقسام الفاعل وأنواع الظاهر منه، قال وهو على قسمين ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد، قام الزيدان ويقوم الزيدان، وقام الزيدون ويقوم الزيدون، وقام الرجال ويقوم الرجال، وقامت هند وتقوم هند، وقامت الهندان وتقوم الهندان، وقامت الهندات وتقوم الهندات، وتقوم الهنود، وقام أخوك ويقوم أخوك، وقام غلامي ويقوم غلامي، وما أشبه ذلك. ينقسم الفاعل إلى قسمين، الأول الظاهر والثاني المضمر. فأما الظاهر فهو ما يدل على معناه دون حاجة إلى قرينة. القرينة قد تكون خطابا وقد تكون تكلما وقد تكون غيبة. فالظاهر ما يدل على معناه بغير حاجة إلى قرينة من تكلم أو خطاب أو غيبة، فهذا هو الاسم الظاهر. المضمر ما لا يدل على المراد منه إلا بقرينة تكلم أو خطاب أو غيبة، تقول أنا أنت هو، فأنا يدل على المراد بقرينة التكلم أنا أو نحن، فيدل على المراد بقرينة التكلم. أنت أنتم يدل على المراد بقرينة الخطاب، تقول هو أو هم يدل على المراد بقرينة الغيبة. وأما عندما تقول زيد يدل على المراد من غير حاجة إلى قرينة من تكلم أو خطاب أو غيبة، فإذا هذا ظاهر. وأما ما لا يدل على المراد منه إلا بقرينة تكلم أو خطاب أو غيبة فهو المضمر أو الضمير. المضمر هو الضمير، فالاسم ينقسم إلى ظاهر ومضمر. الظاهر ما يدل على المراد منه بغير حاجة إلى قرين، والمضمر ما لا يدل على المراد منه إلا بحاجة إلى قرينة من تكلم أو خطاب أو غيبة. الظاهر على أنواع، لأنه إما أن يكون مفردا أو مثنى أو مجموعا جمعا سالما أو جمع تكسير، وكل من هذه الأنواع الأربعة إما أن يكون مذكرا وإما أن يكون مؤنثا، فهذه ثمانية أنواع. وأيضا فإما أن يكون إعرابه بضمة ظاهرة أو مقدرة، وإما أن يكون إعرابه بالحروف نيابة عن الضمة. وعلى كل هذه الأحوال إما أن يكون الفعل ماضيا وإما أن يكون مضارعا. فمثال الفاعل المفرد المذكر مع الفعل الماضي: سافر محمد، وكذلك حضر خالد. فمحمد فاعل مفرد ليس بمثنى ولا مجموع، مذكر، وسافر فعل ماض، فهذا مثال الفاعل المفرد المذكر مع الفعل الماضي: سافر محمد، حضر خالد. ومثال الفاعل المفرد المذكر مع الفعل المضارع: يسافر محمد ويحضر خالد. مثال الفاعل المثنى المذكر مع الفعل الماضي: حضر الصديقان، سافر الأخوان. ومثال الفاعل المثنى المذكر مع الفعل المضارع: يحضر الصديقان، يسافر الأخوان. مثال الفاعل المجموع جمع تصحيح لمذكر مع الفعل الماضي: حضر المحمدون، جمع تصحيح وجمع المذكر السالم مع الفعل الماضي: حضر المحمدون مع الفعل المضارع: يحج المسلمون. مثال الفاعل المجموع جمع تكسير وهو مذكر مع الفعل الماضي: حضر الأصدقاء وسافر الرجال. ومع الفعل الماضي: يحضر الأصدقاء ويسافر الرجال. مثال الفاعل المفرد المؤنث مع الفعل الماضي: حضرت هند، سافرت سعاد. حضرت، هذا الفعل هل يجب تأنيثه أو يجوز تأنيثه؟ هل يجوز أن تقول حضر هند أو سافر سعاد؟ هل يجوز؟ لا يجوز. لما؟ لأن مؤنث حقيقي ولم يفصل بين الفاعل وفاعله بشيء، فتقول حضرت هند فهذا يجب تأنيثه. مع الفعل المضارع: تحضر هند وتسافر سعاد. علامة التأنيث هنا هي التاء المفتوحة في أول الفعل. مثال الفاعل المثنى المؤنث مع الماضي: حضرت الهندان وسافرت الزينبان. ومع المضارع: تحضر الهندان وتسافر الزينبان. ومثال الفاعل المجموع جمع تصحيح وجمع المؤنث السالم: المجموع جمع تصحيح لمؤنث مع الماضي: حضرت الهندات، سافرت الزينبات. ومع المضارع: تحضر الهندات وتسافر الزينبات. مثال الفاعل المجموع جمع تكسير وهو لمؤنث مع الماضي: حضرت الهنود وسافرت الزيانب. ومع المضارع: تحضر الهنود وتسافر الزيانب. مثال الفاعل الذي إعرابه بالضمة الظاهرة هو جميع ما تقدم من الأمثلة ما عدا المثنى المذكر والمؤنث وجمع التصحيح لمذكر. مثال الفاعل الذي إعرابه بالضمة المقدرة مع الفعل الماضي: حضر الفتى، سافر القاضي، أقبل صديقي. ومع الفعل المضارع: يحضر الفتى ويسافر القاضي ويقبل صديقي. تقول حضر فعل ماض مبني على الفتى. الفتى فاعل مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها التعدد، القاضي منع من ظهورها الثقل، صديقي منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسب. مثال الفاعل الذي إعرابه بالحروف النائبة عن الضمة ما تقدم من أمثلة الفاعل المثنى المذكر أو المؤنث، وأمثلة الفاعل المجموع جمع تصحيح لمذكر، لأن الفاعل يكون الواو في جمع المذكر السالم، عندما تقول جاء المسلمون، جاء فعل ماض مبني على الفتح، المسلمون فاعل مرفوع علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في المفرد. أمثلة الفاعل المجموع جمع تصحيح لمذكر، ومن أمثلته أيضا مع الماضي حضر أبوك وسافر أخوك، ومع المضارع يحضر أبوك ويسافر أخوك. فالفاعل ها هنا مرفوع علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمس، وأبو مضاف والكاف مضاف إليه في محل جر بالكسرة لأنه مبني على الفتح، تقول أبوك، فهذا الضمير كاف الخطاب مبني على الفتح، ولكن هذه الكاف أو هذا الضمير مضاف إليه، والمضاف إليه يكون مجرورا، فلا بد من تقدير الكسر ها هنا لأنه مبني على الفتح. ثم ذكر أنواع الفاعل المضمر، ولا بد من معرفة أقسام الضمائر قبل النظر في هذا المبحث، وإلا فإنه يعسر فهمه إلى حد ما. الضمير اسم جامد غير مشتق، مبني غير معرب، يدل على متكلم مثل أنا ونحن، أو مخاطب مثل أنت أنت أنتما، أو غائب مثل هو هي هم هما. فهو اسم جامد مبني يدل على متكلم أو مخاطب أو غائب، هذا هو الضمير. ينقسم الضمير إلى أقسام كثيرة باعتبارات مختلفة. الضمير بحسب مدلوله ينقسم إلى ما يدل على تكلم أو خطاب أو غيب، وبحسب ظهوره في الكلام وعدم ظهوره ينقسم إلى بارز ومستتر. قد يكون ظاهرا وقد لا يكون، قد يكون بارزا أي ظاهرا وقد لا يظهر فيكون مستترا. فبحسب ظهوره في الكلام وعدم ظهوره ينقسم إلى بارز ومستتر. ينقسم الضمير البارز أيضا إلى أقسام، والمستتر أيضا ينقسم إلى أقسام. الضمير ينقسم بحسب مدلوله، يعني بحسب ما يدل عليه، إلى ضمير متكلم وضمير مخاطب وضمير غائب. متكلم مثل أنا ونحن وتاء الفاعل وناء الدالة على الفاعلين وياء المتكلم، وضمير المخاطب مثل أنت أنت أنتما أنتم أنتن والكاف التي للخطاب، وإلى غائب مثل هو هي هما هم هن والهاء التي هي للغيبة يقال لها هاء الغيبة. ينقسم الضمير بحسب ظهوره في الكلام وعدم ظهوره إلى بارز ومستتر. الضمير البارز هو الذي له صورة ظاهرة في اللفظ، بارز ظاهر له صورة ظاهرة في اللفظ، تقول أنا نصحتك بالجد، فكل من أنا والتاء نصحت نصحت والكاف نصحتك، فكل من أنا والتاء والكاف ضمير بارز أي ظاهر. ينقسم الضمير البارز إلى ضمير منفصل وضمير متصل. الضمير المنفصل هو ما يصح أن يبتدأ به في الكلام، ما يصح أن يبتدأ به في الكلام، ويمكن أن يقع بعد إلا، ويمكن أن يقع بعد إلا، أي يمكن أن ينفصل عن الكلام، مثل أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن إلى آخر هذه الضمائر التي تظهر في الكلام. الضمير المنفصل هو ما يصح أن يبتدأ به في الكلام ويمكن أن يقع بعد إلا. فيمكن أن تعرف المنفصل من المتصل بهذه القاعدة. الضمير المنفصل هو ما يصح أن يبدأ به في الكلام، تقول أنا أعظك أنت تجتهد، فإذا صح أن يبتدأ به في الكلام فهو ضمير منفصل. وأيضا إذا صح أن يقع بعد إلا، تقول إلا أنت إلا هو إلى غير ذلك من تلك الضمائر التي يصح أن تكون بعد إلا. تقول هو يحب الخير، وما كتب هذه الرسالة إلا أنت، فهو وأنت ضميران منفصلان. هو يحب الخير لأن الأول قد بدأ به الكلام، هو يحب الخير هذا الضمير بدأ به في الكلام فهو ضمير منفصل. والضمير الثاني إلا أنت وقع بعد إلا فهو ضمير منفصل أيضا. فإذا صح أن يبدأ بالضمير في الكلام وإذا صح أن يقع بعد إلا فهو ضمير منفصل. الضمير المنفصل قسمان. هذا الضمير الذي يأتي في أول الكلام أو يصح أن يكون بعد إلا قسمان، ما يختص بمحل الرفع وما يختص بمحل النصب، فهو قسمان. الضمير المنفصل قسمان، ما يختص بمحل الرفع، ضمائر الرفع المنفصل، ما يختص بمحل الرفع 12 ضميرا، 2 للمتكلم و5 للمخاطب و5 للغائب، كلها ضمائر رفع بارزة أي ظاهرة ليست مستترة، وهي منفصلة ليست بمتصل، كلها ضمائر رفع. فهذه المجموعة ضمائر رفع بارزة منفصل. 2 للمتكلم، تقول أنا للمتكلم المفرد ونحن للمتكلم الجمع وللواحد المعظم نفسه، أنا ونحن للمتكلم. و5 للمخاطب، أنت أنت أنتما أنتم أنتن. 5 للغائب، هو هي هما هم هن. فهذه هي ضمائر الرفع المنفصلة البارزة. 2 للمتكلم، أنا، وهذه للمتكلم المفرد، نحن للمتكلم الجمع أو للواحد المعظم نفسه. 5 للمخاطب، أنت للمخاطب المذكر، أنت أنت للمخاطبة المؤنثة، أنتما للمثنى المخاطب مذكرا أو مؤنثا، أنتم للجمع المخاطب المذكر، أنتن للجمع المخاطب المؤنث. فهذه 5 من ضمائر الرفع البارزة المنفصلة كلها للمخاطب، و5 للغائب، هو للمفرد الغائب، هي للمفردة الغائبة، هما للمثنى الغائب مذكرا أو مؤنثا، هم للجمع الغائب مذكرا، هن للجمع الغائب مؤنثا. هذا هو القسم الأول من قسمي الضمير المنفصل. ما علامة الضمير المنفصل؟ يبدأ به في الكلام أو يصح أن يقع بعده إلا. ينقسم إلى قسمين، ما يختص بمحل الرفع وهي ضمائر الرفع وهي 12 ضميرا، 2 للمتكلم أنا ونحن، و5 للمخاطب أنت أنت أنتما أنتم أنتن، و5 للغائب، هو هي هما هم هن. وأيضا القسم الثاني 12 ضميرا مثل القسم الأول في العدد، ولكن هذا يختص بمحل النصب، فهي ضمائر النصب المنفصلة البارزة. 2 للمتكلم، 5 للمخاطب، 5 للغائب. اثنان للمتكلم إيايا للمتكلم، إيانا للمتكلم الجمع أو الواحد المعظم نفسه، خمسة للمخاطب إياك إياك إياكما إياكم إياكن، وخمسة للغائب إياه إياها إياهما إياهم إياهن. هذه هي ضمائر النصب المنفصلة البارزة، 12 ضميرا كضمائر الرفع المنفصلة البارزة في العدد، اثنان للمتكلم وخمسة للمخاطب وخمسة للغائب. إياي وإيانا للمتكلم، خمسة للمخاطب، إياك للمخاطب المذكر، إياك للمخاطبة المؤنثة، إياكما للمثنى المخاطب مذكرا ومؤنثا، إياكم للجمع المخاطب مذكرا، إياكن للجمع المخاطب مؤنثا. خمسة للغائب وهي إياه للمفرد الغائب، إياها للمفردة الغائبة المؤنثة، إياهما للمثنى الغائب مذكرا أو مؤنثا، إياهم للجمع الغائب مذكرا، إياهن للجمع الغائب مؤنثا. هذا ما يتعلق بالضمير المنفصل. الضمير المتصل هو الذي لا يمكن أن يقع في أول الكلام ولا يصح أن يقع بعد إلا، أي هو الذي يقع دائما في آخر الكلمة ويكون متصلا بكلمة، ولذا سمي بالضمير المتصل، إذ لا يمكن النطق به وحده لأنه لا يستقل بنفسه. من أمثلة الضمائر المتصلة تاء الفاعل تقول قرأت، وتاء التأنيث قرأت، وألف الاثنين، وواو الجماعة، ونون النسوة، والياء المخاطبة المؤنثة، كاف الخطاب، هاء الغائب، ناء الدالة على الفاعلين، كل هذه لابد أن تكون متصلة بكلمة، ولذلك يقال لها ضمائر متصلة، لا يصح أن تكون في أول الكلام. يعني تاء الفاعل عندما تقول قرأت، هل يمكن أن تبدأ بهذه التاء كلاما؟ لا يمكن. هل يمكن أن تجعلها بعد إلا؟ لا يمكن. إذن هذا ضمير متصل وليس بضمير منفصل، لأن علامة الضمير المنفصل لم تصدق عليه. فهذه الضمائر ضمائر متصلة، تقول مثلا نصحتك ولم تقبل نصحي. الضمائر المتصلة هنا ما هي؟ نصحتك. ما الضمائر المتصلة؟ التاء تاء الفاعل نصحت، والكاف كاف الخطاب نصحتك ولم تقبل نصحي، الياء في نصحي نصحتك ولم تقبل نصحي. ليس واحد من هذه الضمائر يمكن أن يستقل بنفسه فيقع في أول الكلمة أو أن ينفصل عن الكلمة. أقسام الضمير المتصل. ما أقسام الضمير المنفصل؟ قسمان كبيران وهما متناظران، ضمائر الرفع وضمائر النصب، وكل قسم فيه 12 ضميرا، اثنان للمتكلم وخمسة للمخاطب وخمسة للغائب في الرفع وفي النصب. وأما المتصل فمنه ما يختص بمحل الرفع وهو خمسة: تاء الفاعل، ألف الاثنين، واو الجماعة، نون النسوة، ياء المخاطبة. هذه ضمائر الرفع المتصلة خمسة، ضمائر الرفع المتصلة خمسة: تاء الفاعل، وتكون للمتكلم وللمخاطب المذكر وللمخاطبة المؤنثة وللمثنى المخاطب مذكرا ومؤنثا وللمخاطب الجمع المذكر وللمخاطب الجمع المؤنث. تقول أخلصت للمتكلم وتقول أخلصت للمخاطب المذكر وتقول أخلصت للمخاطبة المؤنثة وتقول أخلصتما للمثنى المخاطب مذكرا ومؤنثا، أخلصتم للمخاطب الجمع المذكر وتقول